العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن قواتها المسلحة تواصل النمو وتطوير طائراتها المسيرة وفقا لسياساتها. صنعاء تقول إنها على استعداد للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية لتحالف العدوان أو عملائه. سياسيون وبرلمانيون عراقيون يطالبون الحكومة والقضاء بإجراء جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أنه على الرغم من عدم صحة ادعاء مشاركة الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا، إلا أن ذلك يثبت تفوق الصناعة العسكرية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. وأذكر اللواء محمد باقري أن جو الغطرسة السائد اليوم فيما يخص استخدام الطائرات الإيرانية من دون طيار في الحرب الأوكرانية هو جزء من حرب العدو النفسية ضدنا. وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية ستستمر في النمو وتطوير طائراتها المسيرة ووفقا لسياسات الجمهورية الإسلامية، وسنتعاون مع الدول الأخرى في مجال الطائرات من دون طيار. أعلن حرس الثورة الإسلامية اعتقال شبكة تجسس تعمل لمصلحة بريطانيا في محافظة كرمان وسط البلاد، تعمل لتوسيع رقعة أعمال الشغب في البلاد. وأفاد بيان لقوات حرس الثورة باعتقال شبكة تجسس تسمى زاغروس تعمل بأمر من عناصر الاستخبارات البريطانية، مضيفا أن 7 من أعضاء الشبكة الرئيسين واعتقلوا، بينهم أشخاص يحملون جنسية مزدوجة وكانوا يسعون للهروب من البلاد. إلى ذلك عدنت قوات الأمن الإيرانية اعتقل 4 أشخاص في طهران بتهمة التحريض على أعمال الشغب التي شهدتها البلاد مؤخرا، وهم من الفاعلين الأساسيين في تحريض الآخرين على القيام بتلك الأعمال الغوائية. أكد وزير الدفاع اليمني استعداد صنعاء للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية أكانت من قبل تحالف العدوان أو من عملائه. وقال اللواء الركن محمد العاطفي إن الجيش اليمني لديه القدرة الكاملة للاستفادة من قدراتها الضاربة في مواجهة المعتدين واستهداف العمق الجغرافي لدول العدوان والمنشآت الحيوية والحساسة. بدوره حمل نائب رئيس حكومة صنعاء للشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان تحالف العدوان المسؤولية عن تبعات إصراره على مواصلة حربه وحصاره واحتلاله على أراضي يمنية. شهدت مدينة عدن القابعة تحت سيطرة قوى العدوان والاحتلال احتجاجات غاضبة تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية. وكان وفد الوساطة العمانية الذي زار صنعاء حمل أفكارا جديدة خاصة بشأن موضوعي صرف المرتبات، وأن التحالف السعودي وافق على صرفها لكن لعدد محدد من الموظفين، وهذا ما أدى إلى رفض صنعاء وتأكيدها على صرف المرتبات بشكل كامل ورفع الحصار قبل أي حوار سياسي آخر. إليكم تصريحات عضو الفريق الوطني اليمني المفوض حميد عاصم.
يدور في المحافظات الجنوبية والشرقية دليل على الانفلات الأمني ودليل على المخطط الاستعماري اللي تقوده السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا في الأساس من تفكيك للمجتمع اليمني وتفكيك لتلك المحافظات وتسليم المحافظات المرتزقة جدد، كما يدور الآن القتال في الصبيحة أو فيما يسمى قاعدة العنت، والمشاكل التي بين أصحاب ردفان وأصحاب تلك المناطق، وحالة الاحتجاجات والغليان التي تدور في عدن وفي أبيان، والقتل الذي يدور في شبوة، وكذلك الخلافات الطاحنة الموجودة الآن في حضرموت.
نعم.
ومحاولة السعودية والإمارات جعل حضرموت دولة مستقلة، وهذا المخطط أخبرنا عنه جورج قلوي في 1998 في مقابلة له مع قناة الجزيرة في تلك اللحظة، بأنهم يسعون إلى تقسيم اليمن من 3 إلى 5 دول. هم نعم. اليوم يسعون في هذا الإطار من أجل نهب ثروات المجتمع اليمني، من أجل تفكيك المجتمع اليمني، من الحياة في حالة لا سلم ولا حرب، حالة تفكيك أيضا شرائح المجتمع والقبائل. هناك حرب في مأرب كل يوم تدور بين القبائل وبين ما يسمى جيش المرتزقة. فلذلك أنا أقول بأن هذه الدول المعتدية تسعى إلى تفخيخ اليمن وتفخيخ المحافظات الجنوبية والشرقية من أجل أن تبقى هي أكثر وقت ممكن، لأنها ترى بأن هناك غليانا كبيرا في تلك المحافظات، وترى بأن هناك من يسعى لأن يحمل القضية الجنوبية من أجل أن تخرج القوات السعودية والإماراتية والمستعمرين، كما أخرجت في 67 من 63 إلى 67 القوات البريطانية من جنوب اليمن. ما نشهده اليوم في الجنوب هو غليان بسبب الأوضاع، وكذلك سياسات التفرقة التي تديرها الدول المستعمرة.
طالب برلماني عراقي الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين المهندس وسليماني، مشددا على أن يكون للبرلمان موقف حازم بهذا الشأن. وقال محمد البلداوي إن الجهة المسؤولة عن تنفيذ العملية الإرهابية والأداة المستخدمة في الجريمة معروفة، لكننا نبحث عمن كان متواطئا فيها. في غضون ذلك أكد عضو في تحالف الفتح أن رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي مدان بالكثير من الملفات، بينها التستر على الفساد واغتيال قادة النصر. وكشف على الزبيدي عن هروب الكاظمي متخفيا من العراق، مؤكدا تهريبه عبر منطقة كردستان باتجاه دبي بهدف الإفلات من الحساب. شن مقاومون فلسطينيون هجومين استهدف جيش الاحتلال ومركبة للمستوطنين غربا وجنوب نابلس خلال ساعة واحدة. واعترفت وسائل إعلام عبرية بقيام مقاومين بإطلاق النار تجاه قوة لجيش الاحتلال على مفترق غانوت قرب مستوطنة شافي شمرون، فيما استهدف هجوم آخر مركبة للمستوطنين قرب مستوطنتي تسهار وحفاة جلعاد جنوبية نابلس. هذا وقد تبنت مجموعات عرين الأسود الهجوم الثاني، مؤكدة أنها حققت إصابات دقيقة. أدت تظاهر جماهيرية حاشدة في العاصمة البحرينية المنامة إلى إلغاء أولى فعاليات ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الحانوكا، التي كان من المقرر انطلاقها مساء أمس، والتي سمح النظام البحريني المطبع بالاحتفال به. وكانت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني قد دعت الشعب البحريني للتعبير عن رفضه للتطبيع بكافة صوره وأشكاله، معلنة رفضها لأي طقوس صهيونية على أرض البحرين. إلى العناوين. طهران تؤكد أن قواتها المسلحة تواصل النمو وتطوير طائراتها المسيرة وفقا لسياساتها. صنعاء تقول إنها على استعداد للتعامل الحاسم مع أي عمليات عدائية لتحالف العدوان أو عملائه. سياسيون وبرلمانيون عراقيون يطالبون الحكومة والقضاء بإجراءات جدية للكشف عن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم إلى دنيا الشباب. تحية لكم طيبة وأهلا بكم من جديد أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب. ما زال حديثنا ونقاشنا في هذا اللقاء عندما يفقد شبابنا القيم. نريد أن نكمل الموضوع بقدر المستطاع فيما يخص الحديث عن القيم التي يجب أن نلتزم بها والصراع الذي يحدث فيما بين القيم الوطنية والدينية والغربية. نتحدث عن القيم الوضعية التي يضعها الإنسان، هل هي قيم سلبية أم إيجابية، وكذلك دور هذه القيم في معالجة السلوك الإنساني، وأيضا دور الجامعات وبشكل عام المؤسسات التربوية، كيف تستطيع إدخال القيم إلى الحراك السلوكي في المجتمع، وما هي الآليات تحديدا. للمشاركة في البرنامج اتصلوا بنا عبر الأرقام التالية 22013762، 22013768 و22013848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00983388 78 4050. وأيضا بإمكانكم متابعتنا عبر موقعنا على العنوان التالي arabicradio.net. كما أشرنا أحبتي الأفاضل، القيم أو مفهوم القيم يعد من المفاهيم الشائعة في حياتنا اليومية، وذلك بوصفها معيارا للسلوك الإنساني. فكثيرا ما نتحدث عن القيم ونشكو من انهيارها، ما يدفع إلى التأكيد على حاجة الإنسان المعاصر وبخاصة الشباب إلى الإحساس بالقيم، بعيدا عن السطحية التي قد نأخذ بها الأمور والتي تؤدي إلى عدم إدراك القيم الحقيقية للأشياء والأشخاص والخلط بينها وبين القيم النسبية أو الوسيلية، ما يؤدي إلى نشوء ظواهر سلبية مثل التخلف، مثل الانحلال، اليأس، وكذلك التشاؤم، وإلى غير ذلك من الأمور. الجدير بالذكر أن القيم ليست خاصة بالجانب الأخلاقي فقط، فثمت مجالات كثيرة، منها قيم الحق، الخير، الجمال، كما أن هناك قيما دينية تتداخل مع تلك القيم التي تحكم حياة الإنسان أو التي ينبغي أن تحكمها. فيما يهتم الدين الإسلامي بكل القيم التي ترتقي بالإنسان وتهذب أخلاقه وتسمو بعواطفه وترقق مشاعره وتنمي إحساسه بالجمال، ما يضع القيم الإسلامية في مرتبة عليا وفي قمة سلم القيم ويجعلها حاكمة على غيرها من القيم. وإذا كانت الأخلاق في الإسلام تعتمد على الوحي الإلهي، فليس معنى ذلك أنها تتصادم أو تتناقض مع مقررات العقل الإنساني، كما أن الضمير الحي اليقظ لا يصدر عنه إلا ما يتفق مع ما يأمر به قانون الأخلاق في الإسلام. حول هذه المفاهيم وحول طبيعة وأنواع القيم الموجودة وكذلك سلبيتها وإيجابيتها والأدوات التي تستخدمها أصحاب القيم من أجل زرعها في المجتمعات ودور المؤسسات كما أشرنا، كل هذه قضايا ممكن مناقشتها وسنناقشها إن شاء الله بحسب ما يسمح لنا وقت هذا البرنامج.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعنا الكرام السلام عليكم وأهلا وسهلا بضيفتي الكريمة الأستاذة أم محمد الباحثة الإسلامية من البحرين. أستاذة سؤالي لكم هو كيف ينظر الإسلام إلى مفهوم القيم في الحياة ولماذا يوليها كل هذه الاهتمام؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من مملكة البحرين أم محمد، أرحب بكم وأشكركم على تخصيص برنامج للشباب وهو دنيا الشباب، ولعلي أسميه الشباب هم الدنيا. للرد أقول نقطتين. الأول أننا نعيش في عصر هو عصر التكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا فن وسلاح ذو حدين، وللأسف المسيطر على هذه التكنولوجيا هم أهل الباطل وأهل الشر للأسف الشديد، ونحن علينا مسؤولية عظمى في استثمار هذا الفن وهذه التقنية لتقوية الحق وأهله. طبعا هذا الموضوع مطروح في الساحة والإجابات مستمرة عليه، لذلك أنا لن أتوقف عنده، ولكن فقط للتذكير أقوله وللتنبيه. النقطة الثانية هي مسألة السنن التاريخية. هذه السنن والقواعد وكما نقول التاريخ يعيد نفسه هي عبارة عن قواعد تحكم الحياة، تحكم الإنسان نفسه. طبعا الشباب الموجودين في كل بقعة من الأرض تشملهم هذه السنن، فمن تعلم من هذه السنن واستفاد منها والتزم بها وصل إلى نتائجها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهناك سنن وقواعد كثيرة. فمسألة التكنولوجيا ومسألة السنن التاريخية نقطتان مهمتان لشباب هذا الزمن وللمربين والمسؤولين. فبالتالي علينا نحن أن نعمل على فئة الشباب أي الفتية، لأنهم كما المعصوم عليه السلام يقول بأنهم أسرع إلى كل خير. بالتالي على الجهات كلها أن تسعى لاحتضان الشباب في مختلف فئاتهم العمرية من الصغر إلى هذه المرحلة، سواء في البيت أو المدرسة أو المسجد وغيرها. ويجب أن نسخر الطاقات كلها لأجل هؤلاء أكثر من غيرهم. وبالمناسبة هنا لابد من أن أشير إلى نقطة مهمة تتعلق بالشباب. هناك حديث يقول، الحديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الشباب شعبة من الجنون. الشباب شعبة من الجنون، يعني هناك مجال أو هناك مقدار معين من حالة الطيش أو التهور أو التصرف بسلوك دون تأمل وتوقف وتدبر. بالتالي يجب حماية الشباب من هذه الحالة. لذلك هناك يعني خطورة كامنة في هذه الفئة العمرية، لذا يجب حمايتها ويجب حمايتها مبكرا. بالتالي نحن ندعو في هذه الفرصة، ندعو الشباب والمربين إلى أنهم يلتفتوا ويهتموا بالحديث الذي يقدم لنا الحل في هذا المجال. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يقول في جزء منه، سوف أقول لن أذكر الجزء الباقي، يقول هذا الحديث: خير شبابكم من تشبه بكهولكم. يعني الشاب عليه أن يسعى قدر الإمكان أن يتحلى بتلك الصفات الموجودة في الإنسان الراشد. وعادة الراشد يكون في سن الكهولة في عمر 40 تقريبا. يعني على الشباب أن يعيشوا تلك المرحلة العمرية، تلك المرحلة من الرشد، يجب أن يتحلوا قدر الإمكان بهذا الشيء. إذن التوصية للجميع، للشباب أنفسهم وللمربين والمسؤولين في كل المواقع، أن يتم الاهتمام بهذه المرحلة العمرية مبكرا وبشكل خاص واستثنائي أيضا. وهذا يتم من خلال طبعا العمل الدؤوب والعمل الجاد في تعبئة الشباب أنفسهم بالقيم الإسلامية الأصيلة، يعني بالإيمان والتقوى. يجب أن نعبئهم بالإيمان والتقوى، وذلك من خلال مختلف البرامج وباعتماد الأساليب الجذابة والمؤثرة.
نعم، كانت معنا الأستاذة أم محمد الباحثة الإسلامية من البحرين، وشكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب معنا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، شكرا جزيلا للزميلة أمينة على هذه المقابلة مع ضيفتي لقائنا في مقدمة البرنامج. وهناك حقيقة إشارات مهمة، خاصة الموضوع الذي أشارت إليه بالنسبة لاستثمار التقنيات المتوفرة من أجل زرع ونشر القيم فيما بين الشباب. اليوم يعني هذه التقنيات والتكنولوجيات الموجودة هي أفضل وسيلة، وأساسا يعني من أهم أهداف المؤسسين لهذه التقنيات هي نقل أفكارهم التي تكون في كثير من الأحيان أفكار مسمومة ويعني قيم مسمومة لشبابنا في العالم الإسلامي والعربي. فبإمكاننا نحن أيضا أن نستثمر تلك التقنيات وتلك الإمكانيات، وهي تشمل مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الفضائيات وما إلى ذلك، من أجل بحث ومناقشة قيمنا، ليست باعتبار أنها قيم إسلامية فحسب، وعلينا الطاعة. نعم، هناك بعد الطاعة لله عز وجل وتنفيذ هذه الأمور موجود هذا البعد، ولكن يجب أن نناقش هذه القيم مناقشة عقلية، مناقشة حضارية. وطبعا هكذا نستطيع أن نحمي شبابنا، أن يعني نقف في الجبهة المقابلة بشكل قوي وبشكل صحيح أمام الهجمة الشرسة التي تشن ضد قيمنا وتعاليمنا الأخلاقية سواء الوطنية والدينية. إن شاء الله نكمل هذا الحديث من خلال ما تقترحونها من أفكار، من ملاحظات فيما يخص محور حديثنا عندما يفقد شبابنا القيم.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. أحبتي، في هذه المحطة نمر على بعض الآراء في موضوع تحديد حرية الشباب، كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، من هذه الآراء تؤكد الدكتورة فيفيان الباحثة الاجتماعية أن ما أفسد مفهوم الحرية هو عصر المساواة المفتوحة وأيضا النت، فيما جعل الشباب يتبعون أشياء لا تتفق مع ديننا أو معاييرنا، فالحرية مقيدة بالدين والضوابط الشرعية، ويجب أن نتصرف في الحدود التي ترضى عنها. ويشير بشير الكردي الطالب بجامعة عجمان إلى أن الحرية لابد أن تكون مصحوبة بحسن الخلق والالتزام، سواء في التعامل مع الأصدقاء أو الأهل، ويقول: على سبيل المثال، عندما أمزح مع أصدقائي يجب أن تكون هناك حدود حتى لا أتسبب لهم في ضيق بالألفاظ، وبالنسبة لأهلي يعطونني حرية مع ضوابط، فهم يسمحون لي بالخروج مع الأصدقاء مع مراعاة عدم السهر لأوقات متأخرة، وأنا بطبيعة الحال أفضل البقاء مع أسرتي وأقاربي في أيام العطلة. وعن اختياري للتخصص في الجامعة، ترك لي أهلي حرية الاختيار وتحديد مستقبلي، وقبل اختيار التخصص حضرت مع زملائي بعض المحاضرات في قسم الهندسة، ولكن وجدته صعبا ولا يتناسب مع ميولي وقدراتي، فقررت الالتحاق بالمحاسبة، وكان أهلي تاركين لي مطلق الحرية في الاختيار. يرى عبد الله الحياة وهو طالب جامعي أن الحرية كارثة كبيرة إذا لم تكن مصحوبة برقابة من جانب الأهل، ويقول: عندما يضع لي والداي حدودا للحرية لا ألتزم بها بالشكل الكامل لأنها تقيدني، فعندما لا يجد الشخص مراقبة على أفعاله ينطلق بلا حدود، وبالنسبة لي لا توجد ضوابط نابعة من داخلي، فإذا لم أجد توجيها ورقابة فربما وقعت في أخطاء كثيرة تحت مسمى الحرية، ووقتها أدرك الخطأ وأتعلم من تجربتي. ومن وجهة نظري يجب أن تكون هناك مراقبة من جانب الأهل وتوجيه ونصح بشكل مستمر، وفي سني حاليا ربما أكون منجرفا نحو الأشياء السلبية وأتأثر بشكل كبير بأصدقاء السوء، ومن الممكن مع مرور الوقت أن أعيد تفكيري وأصبح أكثر التزاما. طيب مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو البث المباشر مع تحياتنا لهم.
نعم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب، أشكال الغزو الثقافي كما أشرنا تبدو مختلفة، وهي تحمل خصائص. أولا أنها سريعة الحركة وناشطة في مختلف المجالات، يعني بدءا من الظاهر، يعني من الملابس، من طريقة حلق الشعر، وإلى الأفكار، وإلى طريقة ونمط الحياة الفرد. كل هذه الأمور تضع الفرد أمام معطيات كمية هائلة وبكل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات، مما يفقد المتتبع القدرة على الاختيار. شبابنا اليوم يتواصلون بشكل باللحظة مع مختلف التقنيات الحديثة، هواتف نقالة، انترنت، آيباد والفضائيات، كل ذلك مقومات ومغريات وانفتاح واسع، وهكذا يعني تأتي منظومة القيم من الآخرين إلينا وتقع في الجبهة المقابلة أمام القيم الوطنية والعادات الإسلامية والطقوس الدينية وما إلى ذلك، ويكون الشباب في مهب رياح الاستقطاب المتطرف. هذه الحالة، حالة يعني الصراع بين العادات التقليدية والحديثة، يمكن أن تنتج ردات فعل اجتماعية وثقافية وتأخذ أشكال متنوعة بمواقفها، إما بالانفتاح الإيجابي أو بالانغلاق السلبي والتطرف لأقصى الحدود. جيد، لنستمع إلى ملاحظاتكم وآرائكم وتعليقاتكم بخصوص الحديث عن القيم، وعندما يفقد شبابنا القيم، مع أخينا العزيز السيد غالب من طهران. سيد غالب، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله، صباحكم الله بالخير.
صباح النور.
الفارق بين الشباب بالسلوك المعقول والشباب المتهور هو الالتزام بالقيم. فقد خلق الله الإنسان ذو طابعين، روحي وجسدي، ولو لم يقيم الإنسان نفسه لصار كالأنعام، بل هم أضل كما يصف القرآن الكريم. من جملة القيم هي صيانة الحرمات الإسلامية والخلقية، والتزام الشباب بالقيم يضفي عليهم العزة والرفعة، فالسير على نهج العقيدة والاحترام للرسول الأكرم وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والالتزام بالخلق وبر الوالدين يصنع من الشاب شخصية رائعة ونموذج يعول عليه، لا يرضى بانتهاك القيم وسحق المبادئ. يا حبذا بالشباب الالتفات إلى القيم التي التزم بها الأولياء والمؤمنون كتلاوة القرآن والتبتل وحتى الاستشفاء بالأدعية، طبعا بالإضافة إلى مراجعة الأطباء، ونحن تمر علينا غدا استشهاد بضعة الرسول الزهراء المسؤول عليه السلام، وورد عنها دعاء النور المجرب للشفاء. كذلك إعارة الأهمية للقيم التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار في الدفاع عن المقدسات والوقوف بوجه الظالمين، سيما ونحن على أعتاب ذكرى استشهاد القائد الأبذاذ الحاج أبو قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. فالتزام الشباب بالقيم يجعل سلوكهم متزنا ويثبتهم على الصراط المستقيم، وما أحوجنا إلى ذلك في مثل هذه الأيام. وشكرا لكم.
أحسنتم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. سيد غالب من طهران، شكرا على هذه المشاركة. وإلى رأي شبابي آخر، الأخ حيدر طاهر من العراق، نستمع إلى مشاركته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الزهرة كي تنمو وتزدهر برائمها علينا أن نلقي بذورها في وقتها المناسب لها، كما أن علينا أن نغرسها بطريقة صحيحة، وبالتالي نقطف زهرة تشع جمالا وجلالا ذات رائحة طيبة زكية. وعلى نقيض ذلك، إن ألقيت البذور بطريقة عشوائية وأهملت في رعايتها ومراقبتها، لا ريب أن هذه الزهرة ستذبل لا محالة قبل أوانها. وهكذا هو الحال بالنسبة لغرس القيم داخل نفوس الآخرين وبالأخص الشباب. إن القيم تسهم في إنتاج أفراد يتسمون بالسلوكيات والصفات الجيدة، مثل المثابرة على العمل والتميز والنجاح، بعيدا عن الصفات السلبية وغير الجيدة، حيث أن الشباب غالبا ما يكون بطبعه صادقا ويتجاوب مع التوجيهات المعطاة له، شرط أن تكون نموذجا يعتدى به ويطبق أمامه بأمانة، لا يقال له شيء ويحس أن الأهل يفعلون عكسه، وكذلك المجتمع. إن الشاب إذا استطاع أن يرتفع إلى هذا المستوى في السلم الإنساني فلن يكون بعيدا عن تعاليم السماء، فنفسه وقلبه ينفتحان لتعاليم القرآن والسنة النبوية الشريفة وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، حيث أن القيم والمفاهيم التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الأترة هي مبادئ عظيمة ونبيلة تجعل الشاب يتقرب إلى الله عز وجل ويكون داعية للحب والتضحية من أجل المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيدر طاهر من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لأخي العزيز حيدر طاهر من العراق، شكرا على المساهمة والمشاركة والتعبير عن رأيه في دنيا الشباب عندما يفقد شبابنا القيم محور الحديث.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم أحبتي الأفاضل، لعل من أبرز المصادق التي يمكن الإشارة إليها بالنسبة للصراع الذي يحدث بين القيم فيما بين شبابنا في مثلا في البلدان الإسلامية والعربية، وبين القيم التي تغزونا من بمختلف الأدوات والآليات الموجودة، هي قضية الأيام الأخيرة أو الأشهر الأخيرة في الجمهورية الإسلامية في إيران، بحيث كانت هناك مجموعة من الذين يعني إن إذا أردنا أن نحسن الظن بهم من غير أولئك المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم، لكن البعض قام بالسير مع هؤلاء وحتى اعترفوا في يعني في كلماتهم في المقابلات التي أجريت معهم بأنهم خدعوا بالأجواء الافتراضية، خدعوا بالإعلام، خدعوا بالأخبار المفبركة التي يصنعها الأعداء. لذلك إذا أردنا أن يعني نحدد الفئات وطبيعة هذه الفئات الشبابية مع ما يريدنا من القيم المتناقضة مع قيمنا، نجد بأن هناك يعني ثلاث فئة من الشباب. هناك فئة من الشباب تقبل الوافد كما هو، يعني حتى إذا كان ذاك تلك القيم يعني تتناقض مع ثقافتنا، فيقوم بتقليد حماسي وتقليد أعمى من خلال يعني مظاهر ثقافية جديدة، أشكال متنوعة، ربما حتى بلا مضمون، تقليد صوري، حتى يرى بأن مثلا حرية المرأة هي في التحرر من الحجاب الإسلامي وما إلى ذلك من الأمور التي مع الأسف شاهدناها في الفترة الأخيرة. هناك فئة أخرى لا تلتزم بالتقليد وعدم الخروج من القيم مثلا الدينية والوطنية. ربما يمكن القول بأنه تقليد يعادي أي تجديد حتى لو كان إيجابي. لكن هناك فئة ثالثة يأتي هذا النوع من الشاب أو الشباب، يقيمون توازن بين الطرفين بمعطيات عقلانية، هذه المعطيات تحدد الانتقاء بما يتناسب مع الواقع. إذن هذه الفئات الثلاثة موجودة، يأتي ويدرس الوضع الموجود في البلدان الإسلامية، مثلا في فيما يخص قيمنا الموجودة، هناك قيم وطنية، هناك عادات تقاليد شعبية ورثناها من آبائنا وأسلافنا، هناك عادات دينية نلتزم ببعض الواجبات، نلتزم بالمستحبات، بالمناسبات، هذه الأمور الدينية، وهناك القيم الغربية. إذن هناك هذه القيم الثلاثة، وتكون في كثير من الأحيان في حالة تعارض وصراع. بعض الدراسات يعني كنت أطالعها في ما يخص هذا الحديث تصل إلى هذه النتيجة، بأن التركيز على أحد هذه الأنواع مقابل تناسي القيم الأخرى نتيجة ذلك خفض الانسجام الوطني. يعني نجد أن هناك مثلا فئة تركز فقط على القيم الوطنية وتتناسى القيم الأخرى، هناك فئة تركز فقط على القيم الدينية وتعارض القيم الأخرى، هناك فئة تركز على القيم الغربية ويعني تترك القيم الأخرى، بينما الإسلام هو الذي أمرنا بأن ننتقي القيم، وأيد بعض حتى بعض العادات والتقاليد التي كانت تمارس في يعني أيام الجاهلية، الإسلام جاء وأكدها وهذبها، لا أن قال بأنها قيم لأنها كانت في تمارس في الزمن الجاهلية فهي مرفوضة، لا، الإسلام أكد وشرع الكثير من العادات التي كانت في الجاهلية، وهكذا في الجمهورية الإسلامية. يعني هناك بعض العادات تعود إلى الماضي البعيد جدا، كالمناسبة التي مرت علينا مثلا، مناسبة ليلة ما يسمى بليلة يلدا، حيث أن هناك العوائل تجتمع فيما بينها وتجلس، و يعني هناك صلة الأرحام، يعني هذه العادة هي عادة جميلة وجيدة ويؤكدها الإسلام. إذن الإسلام يؤكد هذا. العادات الطيبة الموجودة فيما يخص بمثلا أعياد النيروز، أيضا هذه من العادات مع تهذيبها طبعا الإسلام يؤكدها. نأتي إلى القيم الغربية، يعني القيم الغربية أيضا لننظر إليها بالنظرة الإيجابية ونكون عادلين ومنصفين في تقييمها. نجد هناك البعض من العادات التي تكون عادات جيدة، فندعم تلك العادات ونأخذ الإيجابيات منها ونترك السلبيات. طيب، نترك المجال لكم مستمعين الكرام للتعليق على الموضوع فيما يخص الحديث عن عندما يفقد شبابنا القيم. نعم، لنقرأ مشاركة الأخ السيد علي الموسى من العراق بعد التحية والسلام. تعليق على أحد المستمعين حيث ذكر في أو نقدا لبعض الظواهر، يقول أنت تنتقد البنطلون الممزق أو بعض الظواهر التي تأتي من الغرب المتطور بكل شيء الذي انبهر بها الشباب، ولكن أذكر كيف يعني نتحدى بالشباب الذي نجعل به من بلداننا بمصاف تلك الدول، نجعل الرجل المناسب في المكان المناسب. إذا ننتقد من اتجاهين، الشاب الجهل، وننتقد حكام الشعوب لعدم توفيرهم، ما المطلوب؟ وأنا شخصيا أنتقد الطرح المجامل. أشكر الأخ السيد علي الموسوي. سنعود إلى مشاركة الأخ السيد علي بعد ضيفنا، بعد حديثنا مع ضيفنا فضيلة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا جزيلا لتاحة الفرصة. في الواقع فضيلة الشيخ، نتحدث عن القيم والصراع الذي يحدث بين القيم الوطنية والقيم الدينية والقيم الغربية، والشاب يكون بين هذه الجبهات الثلاثة. كيف تقرأ واقع شبابنا في العالم العربي والإسلامي وهو بين هذه القيم وينجذب إلى أي منها فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أولا نقدم العزاء بمناسبة استشهاد السيدة الزهراء عليه السلام،
سلام الله عليه.
وبالنسبة لموضوع القيم، الإسلام وضع نضع حدان للقيم، القيم في المثل العليا والقيم في المثل المنخفضة، ولذلك الإسلام وضع القيم العليا للمثل التي هي أساس في تكوين شخصية المجتمع الإسلامي والارتقاء بالإنسان من الحالة المثل الدنيا التي تمثل نموذج من نماذج العيش الغرائزي. ولذلك في أيامنا هذه نشعر أن القيم المنخفضة التي تتخذ مسارها وفق المسارات الإعلامية المتطورة، نعم، عبر التواصل الاجتماعي تغزو المجتمعات وتقل الإمكانيات في إبراز المثل العليا التي أرادها الإسلام أن تكون هي السائدة في حياة المجتمعات البشرية والإنسانية. ولذلك المثل العليا التي تعتمد على القيم الإسلامية هي تنبع أولا من أن الشخص الإنساني يجب أن يكون متعلما،
صحيح، وهكذا هو حال الشباب، يعني الشباب في مرحلة التعلم
أي أن يكون متخصصا، لأنه هناك حكم شرعي يقول بأن الأمور التي تتعلق بالحياة هي وجوب كفائي، يعني دراسة الطب وجوب كفائي، دراسة، صحيح، الهندسة وجوب كفائي، لا بد أن تقوم به شريحة من المجتمع لكي تستمر الحياة. هذا تأكيد على أن المثل العليا التي تتحكم بمجتمعاتنا هي أن تربي الأجيال على هذه القيم، العلم والأخلاق والالتزام والثبات وتحمل المسؤولية والعيش بتوازن،
صحيح،
أن يعطي أن يعمل لدنياه كأنه يعيش فيها أبدا، وأن يعمل لآخرته كأنه يموت فيها غدا. هذا التوازن بين الشخصية التي تجنح إلى المثل العليا وبين أن تعيش حياتها ضمن المثل الدنيا هو توازن. أما في المجتمعات الأخرى الغربية خاصة هي التي تفصل، تجعل العلم علم مادي لا يرتبط بالقيم الأخلاقية، لأننا في المجتمع الإسلامي ربطنا بين العلم والدين والأخلاق والقيم بأن طلب العلم فريضة وهي واجب، بينما في الغرب يعتبرون أن العلم أداة مادية يتسلح فيها الإنسان كأداة مادية يسخرها في الأمور المادية كصناعة الأدوات القاتل وصناعة الجراثيم التي تغزو العالم في الحرب الباردة بين الدول الكبرى. ولذلك هذا المجتمع تضيع شبابه بين أن تعيش فراغ كلي من القيم العليا التي تعني الأخلاق والقيم والمسؤولية والعائلة والروابط الاجتماعية.
طيب لكن سماحة الشيخ، يعني هذه القيم الغربية التي هي قيم يعني غير صحيحة وفيها الكثير من السلبيات استطاعت أن تغزو بلداننا الإسلامية، والشباب تأثروا بهذه القيم التي تريدنا من مختلف الأدوات الموجودة، وهي كثيرة من التقنيات الحديثة التي تنقل لنا ونحن في داخل بيتنا في داخل غرفتنا، وتغزون هذه القيم التي هي كما تفضلتم هي قيم يعني غير مؤسسة على أساس معنوي وعلى أساس إنساني وأخلاقي. إذن كيف يمكننا يعني التعامل مع هذه القيم؟
نعم، نحن مجتمعاتنا الإسلامية تصنف العالم اليوم إلى العالم المتقدم وإلى العالم النامي وغير النامي والمتخلف. نحن نعلم أن عالمنا الإسلامي مر بظروف تاريخية وسياسية سيئة.
نعم.
حتى منذ ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الأموية والعباسية وبعدها العثمانية، هناك أصبح انفصال بين القيم الإسلامية الحقيقية والمسير في القيم المثلى، القيم الدنيا، الشهوات والنزوات والترف وغير ذلك. ولذلك بعد أن تخلف العالم الإسلامي وتحول العالم الغربي إلى عصر النهضة العلمية التكنولوجية، استطاع أن يهيئ لنفسه وسائل كبيرة جدا. فعالمنا المتخلف أو العالم الثالث الذي يفتقد إلى كل وسائل النشر. هناك كلمة للإمام شرف الدين رحمه الله يقول: لا ينتشر الهدى إلا من حيث انتشر الضلال، ويقصد أننا نحن بحاجة إلى تطوير صناعاتنا الإعلامية والتي تبث الأفكار والمحطات والنشر. ولذلك نجد هناك تخلف كبير في عالمنا اليوم، أن وسائل التطور التكنولوجي في مجتمعاتنا الإسلامية هي متخلفة.
نعم.
وإذا كان يوجد عندنا فهي مستوردة ومبرمجة وفق البرامج الغربية التي هدفها تمييع ثقافة الشعوب من أجل استعبادها واستعمارها. ولذلك اليوم نجد أن في بعض البلدان كالجمهورية الإسلامية التي بدأت تطور وسائل إعلامها وتطور وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج، هناك أيضا تغير، ولو كان هذا التغير يسير بخطى بطيئة.
نعم.
لأن ما زلنا نتعرض للغزو الخارجي.
صحيح.
ولذلك نحن اليوم بحاجة إلى أن نحول الضعف التكنولوجي الذي لا نمتلكه من خلال امتلاك السينما والتلفزيون وأدوات التواصل الاجتماعي، أن ننشئ لها مراكز للدراسات تدرس برامج مركزة وبرامج موجهة للأجيال.
نعم.
ولذلك هذه المعركة التي نحن بدأنا في خطواتها الأولى بعد انتصار الثورة الإسلامية وحالة الوعي في محور المقاومة والممانعة.
صحيح.
نجد أن هناك تغيير باتجاه الأحسن، لأن كثير من مجاهدين وشبابنا الذين يقاومون بالعلم ويقاومون بالسلاح المخططات الاستكبارية، ولكن ما زلنا في بداية المعركة لا نمتلك القدرات التي يمتلكها الغرب، والذي أنشأ مجالس للدراسات والأبحاث التي توجه البرامج التي تهدف مصالحهم وتخدم مصالحهم الاستيلائية على العالم وعلى ثرواته.
نعم.
نعم، نحن بحاجة اليوم أن نعطي عناية كبيرة. وللأسف أن كثير من محطاتنا التواصل الاجتماعي أو التلفزيون ما زالت تقليدية، يعني
صحيح.
تفتح 20 محطة تلفزيون تجد فيها لطم،
صحيح.
تجد فيها أناشيد،
أصبحت الكمية أهم من الكيفية،
ولكن هناك يجب أن تتحول كثير من برامجنا ومحطاتنا إلى بس برامج توعوية.
أحسنت.
ولتركيز المثل العليا في الإسلام.
أحسنتم، بارك الله فيكم.
الشباب باتجاه جيد.
جزاكم الله خير الجزاء. شكرا سمحت الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي على هذه الإيضاحات، كنت معنا من لبنان، شكرا جزيلا لكم. وفي الختام أحبتي الأفاضل، كما تفضل سماحة الشيخ، اليوم الإعلام وناصية الإعلام بيدي ما يريد أن يغزو قيمنا ويغزو ما لدينا من عادات طيبة وتقاليد، سواء الوطنية أو القيم الدينية. نحن ربما ضعفاء في هذا الجانب، في مقام الرد على الرد الإعلاني، الرد من خلال الفضائيات على هذه، لكن نمتلك بأسس عقلانية بنيت عليها هذه القيم. واليوم لغة العقل هي اللغة التي تفوق جميع يعني اللغات، سواء لغة الإعلام ولغة الفن وما إلى ذلك. لذلك بإمكاننا أن نركز على مسألة عقلانية القيم التي نمتلكها، ونشرح قيمنا على أساس لغة العقل. أنا أكتفي بهذا المقدار، وفقط يعني أعلق على ما تفضل به أخونا العزيز ومستمعنا الدائم سيد علي الموسوي. نعم، نحن كما يقول سيد علي، يعني إذا ننظر إلى مثلا سلبيات من سلبيات القيم أو السلوكيات لدى الآخرين، يجب أن ننظر إلى الأشياء الجيدة عندهم، وأن نتصف بصفة الإنصاف في تقييم القيم. يعني كما أشرت في البرنامج، هناك قيم غربية سلبية، قيم تريد التفسخ لمجتمعنا، تريد التفسخ لأسرنا وشبابنا بالتالي، ولكن نأتي إلى القيم الأخرى التي ربما فيها الكثير من الإيجابيات، نطرح تلك القيم ونقول هذه قيمة إيجابية نلتزم بها والإسلام أيضا يؤكدها، وهذه القيمة قيمة سلبية نرفضها ونعارضها، ونأتي ولا نأتي يعني أن نركز على أحد الأنواع من القيم، سواء الوطنية والدينية والغربية، ونتناسى الإيجابيات في القيم الأخرى، وهذا ما أمرنا به الإسلام. على أي حال، الحديث طويل وكثير في هذا المجال، نكتفي بهذا المقدار، ونشكركم على حسن المتابعة. حياكم الله وإلى اللقاء.